يستبيح أجواءها وينفذ كل اعتداءاته من أجوائها، وفي ذلك في حالة عدوان عليها، على هذه الدول العربية، ولا يبالي بها، بل هي من ضمن البلدان التي يعتبرها في مخططه الصهيوني من البلدان التي يسعى إلى احتلالها والسيطرة عليها، ليس فقط في الجو واستباحة الأجواء، بل السيطرة الكاملة عليها. هذا يبين حاجة هذه الأمة فعلا إلى الردع، إلى استعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي، وليس القبول بمعادلة الاستباحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت هذه
استمعنا وإياكم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات، والتي أكد فيها بأن الموقف الغربي منحاز كالعادة مع العدو الإسرائيلي بعد العدوان على إيران. أيضا قال السيد الحوثي بأن وضع الجمهورية الإسلامية في رام متين ومتماسك على كافة الصعد، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه، كما قال بأن أول مستفيد من الرد الإيراني هو الشعب الفلسطيني. أيضا أشار السيد الحوثي إلى أن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقح وبلطجي وغاشم وإجرامي، له مخاطره ومخاطرة كبيرة على المنطقة بأكملها. وأشار السيد الحوثي إلى أن إيران تمتاز بمواقف متميزة في نصرة الشعب الفلسطيني، والرد الإيراني يحمل مصلحة لكل دول المنطقة. كما أكد قائد حركة أنصار الله السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي وغربي يهدف إلى فرض معادلة استباحة على هذه الأمة. وقال السيد الحوثي أن الغرب إذا لم يتمكن من احتواء الرد الإيراني بالضغط السياسي وغيره، فتوجههم هو التعاون مع العدو في التصدي لرد إيران. إذن كانت هذه أبرز مواقف قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. فاصل قصير مستمعينا الكرام، وثم نعود إليكم. عدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران، مستمرين معكم بهذه التغطية المتواصلة للوقوف على آخر التطورات والمستجدات للعدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني على العدو الإسرائيلي. الكثير من النقاط والتساؤلات نطرحها مع ضيوفنا الكرام. في هذه اللحظة ينضم إلي الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. دكتور، بعد التحية والسلام، كيف تقرأ المشهد؟ هل نحن متجهون إلى صراع إقليمي واسع بهذا العدوان، أم أن الأمور متجهة إلى منطقة أخرى؟
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم أعزائي الكرام كادر إذاعة طهران بالعربية. تحياتي لكم لجميع الأخوة والأخوات. طبعا في موضوع يعني الهجوم الإسرائيلي الغادر على الجمهورية الإسلامية، والذي حصل على حين غرة في ليلة وضحاها في ذلك الفجر، وحقيقة نقدم تعازينا إلى الجمهورية الإسلامية بالشهداء الكرام الذين ارتقوا. هذا هو طريق الحسين سلام الله تعالى عليه، ولكن عزاؤنا إن شاء الله بالجمهورية الإسلامية العزيزة، وهذا الرد الذي أثلج الصدور، الرد الإيراني الذي أثلج صدور قوم المؤمنين، وقد عذبهم الله بأيدي المجاهدين بالجمهورية الإسلامية وبحكمة سماحة المرشد الإيراني العزيز الخامنائي حفظه الله إن شاء الله. بينما سؤال جنابكم عن موضوع اتجاه الأمور إلى التصعيد، أو إلى غير التصعيد. أنا من وجهة نظري أن الأمور تتجه إلى التصعيد عاجلا أم آجلا، هذا كان متوقعا سيد الفاضل.
نعم.
أنا وجهة نظري كياسر آل ياسر الحسيني، المفاوضات الإيرانية كانت عبارة عن فخ ومصيدة لا أكثر ولا أقل لكسب الوقت عند العدو من أجل ترتيب وتجميع مخططاته، إذ لا يمكن لأي عاقل من الناس والبشر يعتقد أن الجمهورية الإسلامية تتنازل عن حقوقها مثلا يعني موضوع إسرائيل، بموضوع أمنها القومي، لا يمكن. والأمريكان واليهود صهاينة ومن لف لفهم لن لا يمكن أن يسمحوا للجمهورية الإسلامية أن تقتني السلاح النووي مثلا، أو أن تقتني مثلا التقنية النووية السلمية حتى لتوليد الكهرباء أو للأمور الطبية. لا يمكن أن يجعلوا دولة إسلامية مثل يعني إيران العزيزة، مثل إيران، أن تكون ذات يعني تطور بالمجال الطبي والمجال الاقتصادي والمجال الصحي كذلك والمجال الزراعي كذلك، لأنهم لا يريدون أي دولة حتى أن تعتمد على غذائها بأنفسها أو بيدها مثلا، لأنهم يريدون كل الدول أن تعتمد على تجارة الغرب وعلى غذاء الغرب وعلى صنع الغرب. فنحن من وجهة نظرنا أن هذه المفاوضات السابقة كانت فخ وكانت عبارة عن كسب للوقت، كما فعلها الجنرال غراتسياني مع عمر المختار في ذلك الوقت عام 1930، لما أتى الجنرال غراتسياني الجنرال الإيطالي السفاح الإيطالي في ذلك الوقت، لما وجد نفسه أنه بدأ يضعف شيئا فشيئا أراد المفاوضات. فعمر المختار رحمة الله عليه كان طبعا مسلما ويقول أنا يجب أن لا أكون رجل حرب فقط، أنا رجل سلام مثلا. فلما أتى وأذعن للمفاوضات في ذلك الوقت أثناء هذه الأمور وأثناء فترة المفاوضات، بدأ الجانب الإيطالي بأخذ صناديق وبراميل المياه، أخذوا 10,000 برميل مياه و10,000 برميل وقود من غير الأسلحة والذخائر بالكامل أتت إليهم من إيطاليا، وبذلك كسبوا الوقت. قالوا هذه المفاوضات لكسب الوقت، وذهبوا إلى واحة الكفرة وقتلوا وذبحوا من فيها. فموضوع إيران يعني وموضوع أمريكا، نعم ما دامت إيران قوية وردها يعني قوي، وخصوصا في هذه المرة، والإسرائيليون أنا أتابع حتى القنوات الإسرائيلية، الإسرائيليون متفاجئون من الرد الإيراني، خصوصا قناة 24 الإسرائيلية، وأنا أتمنى يعني إعلامكم أن يأخذ هذا الاهتمام وهذا الاعتبار، أن القنوات الإسرائيلية متفاجئة ومرعوبة.
نعم يعني دكتور اليوم يبدو أن المشهد حقيقة مختلف للعدو الإسرائيلي، هم يعترفون بحجم الأضرار والخسائر ويؤكدون على أن ما حدث يوم أمس والرد الصاروخي الإيراني كان أمرا غير مسبوق. أعتذر منك طبعا وشكرا لك على هذه المشاركة. مستمعينا الكرام، التغطية معكم مستمرة، فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. نعم مستمعينا الكرام، عدنا معكم مرة أخرى عبر أثير إذاعة طهران العربية بهذه التغطية المستمرة للوقوف حول آخر التطورات والمستجدات للعدوان الإسرائيلي المتواصل طبعا على الأراضي الإيرانية والرد الإيراني. ينضم إلينا في هذه اللحظة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور. أستاذ مصدق، بعد التحية، يعني مسؤول أمريكي صرح قبل قليل بأن واشنطن ما زالت مهتمة بإجراء مباحثات بشأن الملف النووي الإيراني مع إيران. أي مباحثات يتحدثون عنها والعدو الصهيوني يشن هذا العدوان الواسع على الأراضي الإيرانية؟
نعم شكرا، تحياتي لك أستاذ محمد ولمستمعيكم الأفاضل. نعم أكد ويتحدث الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي طبعا هو معروف بالمراوغة والكذب للأسف يعني، ولكن أحيانا يصدق يعني. حاليا لماذا إيران ذهبت إلى المفاوضات؟ يعني إيران هذه المرة ربما تأخذ المفاوضات على محمل الجد، باعتبار أنها تعرف أن الوضع الجيوإيكونوميكي الجيوإقتصادي في العالم قد تغير، وعلى قاعدة هذا التغيير يعني تتغير الاستراتيجيات أيضا لدى الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في السابق استراتيجيتها كانت تقوم على نهب ثروات الشعوب من خلال فرض حروب أو من خلال يعني حروب إما بالصورة مباشرة أو بالوكالة بالنيابة أو من خلال الخدع أو من خلال إيجاد افتعال حروب وافتعال فتن بين الدول، ثم هي تأتي في الوسط وتسلح الجانبين يعني بصورة سرية تجني الأموال. يعني كلما أرادت الحرب أن تنتهي هم يزيدونها وقودا أكثر، يعني الطرف الذي يشعرون بأنه سوف يسقط أو كفة الميزان ليست لصالحه هم يمدونه بالسلاح، ثم يأتون إلى الطرف الآخر هكذا. هم يريدون أن تستمر هذه الحروب لأن فيها منافع لهم. اليوم هذا الشيء غير ممكن يعني في ظل التطورات الحاصلة، وبالتالي الأمريكي ويحاول أنه يقوم بتبنى استراتيجية أخرى، يعني استراتيجية اقتصادية ولكن أيضا على قاعدة الربح المطلق لهم، وهذا ما ترفضه إيران يعني أو دول مستقلة. وبالتالي هم من أجل الوصول إلى هذه النقطة يعني إرغام الدول أن تفرط بثرواتها للصالح الأمريكي يعني بأسعار منخفضة وتوفر إمكانيات بالمجان، لذلك هم يمارسون أيضا في نفس الوقت الضغط، يعني يستخدمون أدوات الضغط. أدوات الضغط هي يعني أحيانا عسكرية أو أحيانا يستخدمون العصا الإسرائيلية. إسرائيل هي تابعة لهم ومكلفة بأن تحفظ أو تحرس أو تؤمن
المصالح في المنطقة،
تؤمن الظروف باتجاه أنه تحقيق المصالح الإمبريالية الاحتكارية في المنطقة وفي العالم. وعلى هذا الأساس إيران اليوم تتفاوض معهم، يتعلم أن الجانب الأمريكي ربما كما تفضل الضيف السابق الجانب الأمريكي يعني ربما هو يعني غير صادق فعلا، يعني هو يبحث عن أساليب أخرى ويريد أن يعني أسلوب المراوغة والخداع، ولكن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الشيء غير لا يتحقق. الجمهورية الإسلامية رسمت خطوط حمراء أولا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، إيران تعتبر التخصيب يعني حق سيادي لها باعتبارها هي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، والمادة الرابعة من هذه المعاهدة تعطي لأي دولة عضو الحق في التخصيب طبعا بنسب سلمية وهذا هذا واحد. ثانيا في عام 2015 نحن أبرمنا مع رئيس الأسبق أوباما باراك أوباما اتفاقية على أساس إيران تخصب بنسبة 3.67%. طيب الآن نتانياهو يقول 0%، ما فرق يعني بين أوباما وبين نتانياهو وبين ترامب؟ كلاهما يعني رؤساء جمهورية أمريكية، وبالتالي يعني كلام ترامب لا يقوم لا يستند إلى قاعدة قانونية أولاً ولا إلى قاعدة أخلاقية ولا إلى قاعدة أساسا هي الولايات المتحدة الأمريكية كانت ملتزمة بها، وبالتالي هو يريد أن يخرج من هذا المألوف ومن هذا التقليد ويضع قوانين ترامبية، يعني قوانين خاصة به أحيانا تثير الضحك. يعني اليوم هو ترامب حائر يعني يترنح، هناك ضغوط من قبل إسرائيل من قبل اللوبيات من قبل الدول الأوروبية، وهو أيضا لديه رغبة شخصية لأنه يشعر أن إيران يمكن أن يستثمر فيها، يمكن أن يجني أرباح اقتصادية كبيرة فلكية نجومية، وبالتالي هو يعلق آمال، ولكن هذا الطريق ليس معبد أمامه لأن صهاينة أساسا هم يختلفون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيديولوجيا، باعتبار إيران لا تعترف بهم وتعتبرهم محتلين يحتلون أرض إسلامية، وبالتالي لا اعتراف بهم. هم أيضا يعرفون أن الإيديولوجية الإيرانية أيضا لا تتفق معهم، ووجود إيران يشعرون بأنه خطر وجودي، في حين أن إيران لا ليست خطر وجودي لهم. إيران تعلم أنه في داخلهم يعني كل مقومات الانهيار الذاتي، يعني إسرائيل تنهار تلقائيا. إيران ممكن أن تساعد ولكن طريقة الحرب، يعني سماحة القائد آية الله سيد الخامنئي يحفظه الله ولدينا نظرية، هو يطلب يعني لديه حل للأزمة الفلسطينية بأن تكون يكون هناك استطلاع بحضور بمشاركة استفتاء بمشاركة
جميع
اليهود والمسيحيين، كل الفلسطينيين عربا ويهودا ومسيحيين، وهم يختاروا نوع الحكومة التي يرتؤونها. هذا هو الحال، هذا حل ديمقراطي، هذا الحل يعني أساسا الإسرائيلي هو نظام أبارتايد، نظام عنصري، وهو تلقائيا سوف ينحل، يعني هو سوف ينهار. اليوم هناك مشاكل كثيرة في داخل إسرائيل، وبالتالي إيران لا تستعجل، يعني إيران إذا حال إرادت أن تمارس القوة للقضاء على الوجود الإسرائيلي، طبعا هذا راح سوف يقوي إسرائيل، سوف يجمع كل قوى الشر الاستكبارية على الأرض ويتحقق إجماع وتبقى إسرائيل أيضا كم سنة. هذا واحد. أما الجانب الأوروبي أيضا فإنه يشعر بالإحباط، يشعر أن ترامب هبمشهم، يشعرون أنهم ربما سوف لن تكون لديهم حصة من الكعكة الإيرانية، وبالتالي هم يريدون حصة لأنفسهم ويتشبثون بقضايا مختلفة وبحجج واهية ويضغطون. ولكن في المجموع أنا أعتقد إيران صامدة، وإيران ستصل إلى النتيجة، لأن إيران كل ما قاومت الأمريكي هذا وطبعه، يعني إذا قاومت أمامه وصمت وسوف يتراجع، ولكن إذا تراجعت خطوة
سيكمل
واحدة
إلى الأخير،
سيتقدم 10 خطوات. نعم. على حسابك. نعم.
يعني أستاذ مصدق، اليوم المسؤولون الإسرائيليون تحدثوا بصراحة بأن القضاء على البرنامج النووي في إيران يتم عبر القضاء على النظام. هل هذه التصريحات يعني تكشف لنا حقيقة أهداف هذا العدوان؟ يعني ما هو الهدف من هذا العدوان؟ إن كان اليوم السيناتور الأمريكي كريس كونز يقول إن التقييمات تشير إلى أن لا يمكن القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالخيار العسكري، إذن ما هو الهدف من هذا العدوان بهذا التوقيت؟
هذا العدوان واضح، يعني العدوان يريد أولا إضعاف القدرة الجيوبوليتيكية الجيوسياسية الإيرانية، يعني دون إيران لا يكون لها دور إقليمي. إيران هي إمبراطورية، إيران بلد مترامي الأطراف بمساحة شاسعة جدا، وبالتالي وهي في تاريخها هي كانت إمبراطورية وكانت سيدا على المنطقة. إيران طبعا هي تريد، ولكن لا تريد أن تكون كنفس النموذج الذي كان عليه شاه إيران، كان شرطي ودركي للنظام الأمريكي الإمبريالي الرأسمالي، ويمارس حكم ديكتاتوري ومدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل لأغراض غير مشروعة معادية لمصالح الشعب الإيراني. إيران تريد العكس، يعني لا تريد أن تعادي أحد. إيران الدستور الإيراني يقول إقامة العلاقات وتعاون مع جميع دول العالم ما عدا إسرائيل التي لا نعترف بها لأنها دولة احتلال، ولكن إيران حتى الباب أبقت عليه مفتوحا أمام علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هم يحاولون منذ البداية أن يركعوا إيران ويسقطوا هذا النظام، يعني هم خططوا منذ بداية انتصار الثورة عام 1979 بزعامة الإمام الخميني الراحل. هم بدأوا أولا بإثارة الفتنة في الداخل على إيران حربا عن طريق المقبور صدام حسين، وأسسوا ائتلاف كل القوى الكبرى الأوروبية، حتى الاتحاد السوفيتي أمريكا وحتى الدول الإقليمية أيضا حاربوا إيران. إيران كانت منزوعة السلاح ولا أحد يعطيها السلاح، حتى كانوا لا يبيعونها الأسلاك الشائكة، وبالتالي إيران وقفت اعتمدت تلقت في البداية يعني واجهت مشاكل، واجهت قدمت تضحيات، ولكن في النهاية هي أثناء الحرب أيضا كانت تعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنتجت ما كانت تحتاج إليه من معدات دفاعية. أحيانا كانت هناك دول صديقة كسوريا في العهد السابق وبعض الدول الأخرى، ربما أيضا كانت تمد يد المساعدة إلى إيران، ويعني إيران لذلك النظام لم يكن في عزلة، هم فشلوا في هذا المسعى. بعد ذلك أيضا حاولوا أن إثارة الفتن في إيران، وصل إلى أن وصلت إلى فتنة يعني حركة الخضراء، حركة الخضراء، بعد ذلك حركة أخرى قضية على أرضية موضوع ما حدث لي الشاب
مهسا أميني وحرية الرأي وحرية التعبير،
بنوا أن النظام سوف يسقط، والنظام أثبت بأنه قوي ويسيطر على الأوضاع ولم يسقط. إلى أن وصلوا إلى هذه النتيجة قالوا يجب إذن أن نتفاوض مع إيران، ولكن يريدون أن يتفاوضوا مع إيران
بيد من حديد
نعم، هم يمدون إلى إيران يد من حديد في قفاز حريري، هكذا يريدون يتعاملوا. إيران لا تقبل أساسا. إيران أنا صحيح أنا لا أقول أن القدرة النارية الإيرانية تفوق القدرة قدرات الولايات المتحدة الأمريكية، لا أقول هذا، ولكن نقاط ضعف أمريكا جدا كبيرة في هذه المنطقة. يعني كل المصالح الأمريكية في هذه المنطقة هي محاصرة من قبل إيران وسهلة الوصول، وبإمكان إيران أن الاضرار بها، هذا واحد. ثانيا إيران قدرة مؤثرة في هذه المنطقة، في منطقة الخليج الفارسي، وهي بإمكانها أن تقرر هذه المنطقة إن أرادت أن تكون آمنة أو غير آمنة، آمنة لأمريكا أو غير آمنة لأمريكا، وبالتالي الأمريكي لا يستطيع أن يفلت من إيران. إيران بيدها مضيق هرمز، وهو أكبر مضيق وأطول ساحل على امتداد الخليج الفارسي، وأيضا لديها نفوذ جيوبوليتيكي في دول أخيرة عديدة، وصلت إلى مضيق باب المندب وما بعد باب المندب، وبالتالي هم يريدون إسقاط النظام. يعني المشكلة النووية ليست هي مشكلة أساسا،
هي ذريعة وليست
إيرانية أساس. توافق إيرانية أساسا خصبت إلى نسبة 60%، خزنت حوالي 400 كيلوغرام مواد مخصبة، استخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة من الجيل الثالث فالرابع فالخامس فالسادس، وبالتالي إيران هي كل هذه الأمور، هذه أمور أوراق تفاوضية يمكن إيران تتفاوض عليها، ولكن هناك التفاوض الذي له حدود، يعني الحدود حسب القانون الدولي. أما أن يقولوا لنا لا لا تخصبوا صفر تخصيب
هو نوع من فرض الإرادة وليس مفاوضة،
يعني هذا نعم كما أحسنت، يعني هذا فرض الإرادة. حتى إسرائيل هي تريد أن تفرض إرادتها، تريد أن تقول أنا القوة المتفوقة في العالم، وأن الشرق الأوسط الجديد
خاضع،
أنا سأؤسسه وبزعامتي. يعني إسرائيل تصبح سيدا على المنطقة، في حين لا، الشرق الأوسط الجديد إيران وأصدقائها المخلصين هم من سيؤسسوا لهذا الشرق الأوسط الجديد وليس الإسرائيليين. نعم. يعني كيف يعقل أن يأتي نتانياهو أو دولة مجرمة مارقة قتلت كل هؤلاء 60,000 طفل امرأة مدنيين، ودمرت وخربت البيوت الناس والبنى التحتية، وتعتدي يوميا على دول عديدة كسوريا ولبنان والعراق،
وتتمادى هي
وتعربد وتصول وتجول.
يعني اليوم قال أحد المسؤولين في باكستان، قال بأنه إذا لم يتم لجم هذا العدوان والتصدي له فسيكون الدور قادم للعديد من الدول. تحدثت عن نقطة، عن مضيق هرمز، أحد المسؤولين الإيرانيين طبعا قال بأن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز. برأيك هذا الأمر كيف سيؤثر على المعادلة بهذا الصراع؟
طبعا هذا الكلام قاله أحد القادة، قائد مقر خاتم الأنبياء أعتقد هو الكوثري، ومن أصدقائنا، ومرارا حضر يعني لهذا البرنامج، وكان دائما يتحدث لمستمعيكم الأفاضل. يعني وطرح هذه الفكرة، يعني هاي إحدى الخيارات. طبعا هذا الخيار حاليا لا أستبعد أن تستخدمه إيران، هذا من أحد الخيارات. يعني هم إذا أرادوا أن يصفروا صادرات النفط الإيراني ويتعرضوا للسفن الإيرانية والنفط الإيراني في المحيطات وفي البحار، إيران من حقها أن تمنع وصول حتى قطرة واحدة من النفط إليهم، وبالتالي وكل السبل ممهدة لإيران إذا أرادت أن تغلق مضيق هرمز. مضيق هرمز هو تابع لإيران، يعني تشاركه سلطنة عمان، هذا ممر موجود. يعني اليوم أي سفينة تمر من مضيق هرمز هي ملزمة بأن تقدم نفسها أولا لحرس الساحل الإيراني، وإيران تشترط حتى على الجنود الأمريكيين أن يتحدثوا بالفارسية، يتخاطبون معها عندما يمرون من هناك. يعني هذا أريد أن أقول لك، يعني إيران سيدة هناك،
تسيطر
سيطرة تامة. هذا المضيق، نعم، إيران إذا أغلقت هذا المضيق
يعني هو أحد الخيارات ربما في المستقبل،
يعني توتر في سوف يؤدي إلى إيجاد أزمة اقتصادية نفطية، أزمة طاقوية، سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع التأمين على الناقلات النفطية، استئجار السفن، وبالتالي كل هذه المصارف سوف يتحملها المواطن الأوروبي الغربي، وهذا سوف يخلق ضجيج ومشكلة كبيرة. يعني إذا توقف صدور النفط إلى جانب الأوروبي، يعني سوف تتوقف كل مصانعه التي تتغذى وتعمل على هذه الطاقة الموجودة في هذه المنطقة، وبالتالي سيغرق حتى الطاقة الكهربائية لديهم، سيغرق العالم في ظلام. يعني هنا القلب الاقتصادي، إيران تتحكم بالشرايين، يعني حلقوم العالم أساسية. هنا حلقوم العالم هنا بيد وبقبضة إيران، وإيران نعم بإمكانها في أي لحظة تريد أن تستخدم هذه الأداة. يعني
هنا يأتي السؤال الأستاذ مصدق، يعني عندما نتحدث عن الجانب الاقتصادي لهذا الصراع، هل الاقتصاد العالمي، هل اقتصاد كيان الاحتلال المثقل بأعباء الحروب منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، هل هو قادر على تحمل استمرارية الصراع مع إيران؟
هو الآن غير قادر، يعني ما قبل الصراع أيضا هو غير قادر. يعني أساسا إسرائيل تتغذى على المساعدات الأمريكية بكل صراحة، يعني هي حاليا غير قادرة، وإذا دخل الصراع مع إيران بالتأكيد هي سوف تتضرر أكثر. يعني اليوم هي لديها الصراع مع مجموعة حليفة لإيران، مجموعة صغيرة، يعني فئة قليلة، وهم أنصار الله في اليمن. هم عاجزون، يعني منذ سنوات هم يحاربون، يعني أسسوا ائتلاف للقضاء على أنصار الله لم يتمكنوا. إسرائيل حاربتهم، ثم جاء ترامب وطلب من إسرائيل أن تتدخل وقال أنا سأتكفل بهؤلاء، هو أيضا مارس حرب وهزم لأنه لاحظ، يعني استخدم صواريخ تكلفة كل صاروخ $2,000,000، لبعض حتى يسقط الطائرة مسيرة $20,000،
يعني معادلة غير متوازنة.
يعني
أصلاً
لاحظوا يوميا، يعني هم يستنزفون، يعني تورطوا في حرب استنزافية،
ولكن لم يصلوا إلى نتيجة، لأنهم يمدون عن طريق الولايات المتحدة.
إذا إسرائيل حاربت إيران طبعا سيحدث لها نفس الشيء على معدلات عالية جدا، يعني سوف تتضرر، هي حاليا متضررة، سوف تتضرر أكثر بالتأكيد. يعني هذه الحروب يعني مكلفة ليست رخيصة، وأنا أعمل من دول المنطقة يعني أن تعرف هذه الحقائق، يعني لا تساعد هؤلاء أعدائنا. يعني يجب عدم، أنا لا أقول أن لا يتعاونوا معهم بصورة شريفة، إذا كانوا لديهم خبرات، مهندسين شرفاء لديهم يعني خبرات يمكن الاستفادة منها، فبسم الله ليست هناك مشكلة. حتى إيران أنا في اعتقادي إذا أرادت أن تستفيد من خبراء أمريكيين يعملون بإيجابية، لا يريدون، ليست لديهم أطماع أو خبرات أو تدخل، أنا وسهلا نحن نستقبل أي إنسان يريد أن يبني بلدنا، يتعاون معنا، هذا شيء يعني يتعاون، هذا أصل إسلامي، أصل قرآني، يأمرنا الله به، ثم أيضا يأمرنا بأن نتعارف مع جميع الدول وأن نخرج من هذه الدائرة،
ولكن بأسس واحترام متبادل ورعاية للمصالح بين الطرفين.
فعلا نعم.
أستاذ مصدق، يعني والآن نقرأ هذا الخبر العاجل طبعا الذي أكدته وزارة الخارجية الإيرانية عن طريق وزير الخارجية عراقشي. وزير الخارجية العمانية الآن يقول بأن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لن تعقد الأحد في مسقط. كيف ترى هذه الخطوة؟ كيف ستؤثر على الحديث؟ وكيف ستؤثر على من بدأ هذا العدوان وهو كان يظن بأنه نوعا ما سيجبر وسيخضع إيران للرضوخ إلى المطالب؟
إيران تقول، يعني والحق معها، يعني هي تقول بأن هذه المفاوضات لا نشعر أنه هناك نفع أو فيها منافع لنا. هذا كلام وجيه. أولا أمريكا تطرح يعني شروط ومطالبات غير منطقية، مطالبات غير معقولة، مطالبات لا تتفق يعني مع المقاسات القانونية الدولية، وبالتالي يعني إيران، وأيضا يعني هذه المفاوضات يعني تأتي في ظل تهديد، يعني يلوحون لنا بالعصر الإسرائيلي، أمريكا تهدد وأوروبا تهدد، ماكرون يهدد، وبالتالي إيران هي ليست دولة ضعيفة يعني حتى تستجيب لهم، ولا هي دولة فقيرة حتى تخشى من نفقات الحرب إذا أرادت أن تخوض حربا معهم. وإيران تمتلك كل التكنولوجيات وتمتلك كل أنواع السلاح، ولديها قدرة فائقة، لديها شباب مبدع خلاق، يعني عقول نيرة، عقول جبارة، يعني تصنع الإعجاز، بإمكانها أن تصنع كل ما تريده للدفاع، لتأمين صحة المواطنين، لتأمين القوت للمواطنين، لتأمين المستلزمات، ولتطوير البلد، ولجميع الأغراض. لهذا السبب إيران تريد الطاقة النووية، الطاقة النووية طاقة تستخدم في المجالات العلمية، في مجالات التنمية العلمية، في مجالات التطور حتى الحضاري. يعني الطاقة النووية هناك مسح جيولوجي، هناك أدوية، يعني إيران تنتج أدوية في مفاعل طهران، الأبحاث يعني النظائر المشعة والأدوية الإشعاعية لمعالجة المرضى المصابين بالأمراض المستعصية العلاج، الأمراض
أدوية منعت من التوليد،
نعم، الأمراض السرطانية، الأمراض السرطانية بعد الله الشر يعني عن كل المستمعين وعن حضرتكم. يعني إيران هي يعني تستفيد، هم يقولون لا، إيران تضع التخصيب جانبا، تترك التخصيب، وإذا كانت تحتاج تشتري منا الوقود. يعني المشكلة هي، المشكلة ليست يعني فقط مشكلة، هي مشكلة اقتصادية، يعني مشكلة احتكارات، الاحتكارات الرأسمالية الغربية، هي تريد أن تحتكر كل العلوم ولا تمد بها إلى الشعوب الأخرى، هي تريد أن تكون سيدا حتى إذا
تسيطر وأن تسلبك الاستقلال،
حتى يقايضوا تلك العلوم مع الشعوب الأخرى ومع الدول الأخرى على حساب
الثروات
سيادتها.
نعم.
وبالتالي إيران لا تقبل أن تكون خانعة وتركع لهؤلاء وتتنازل عن الكرامة والسيادة. نحن ثورة إسلامية، السيادة والكرامة هذه أسس ومبادئ ثابتة، الله سبحانه وتعالى أمرنا به، والقرآن يأمرنا به، ونبينا الأعظم أيضا يأمرنا به، وأئمتنا المعصومين هم أيضا يأمرون به، وبالتالي نحن مقيدين أن يعني أن نتحلى ونلتزم بهذه المبادئ الدينية الأخلاقية الإنسانية ولا نتراجع لهم. يعني هذه المشكلة، جذور المشكلة هم عندما يرون هناك الصمود من قبل إيران يتآمرون على إيران ويريدون إسقاط هذا النظام، ولكن هذا حلم لن يتحقق مطلقا. النظام صامد، يعني هم اختبروا النظام يعني في مراحل عديدة، واليوم إسرائيل أيضا
هم يتآمرون عليه منذ بداية الثورة الإسلامية.
بالأمس إسرائيل هي كانت تظن أنها يوم الجمعة الماضي تظن أنها سجلت في التاريخ مصطلح باسم الجمعة السوداء في طهران، ولكن إيران سجلت السبت الأسود
في تل أبيب.
نعم.
شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور على هذه المشاركة وهذه المعلومات القيمة. مستمعينا الكرام، كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرو رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما حریف ظالم حریفت منم منم که اهل ایرانم حریفت منم اله لبنانم حریفت منم از عراق راه افتادم حریفت منم به شاه نجف دل دادم حریفت منم شبیه هر فلسطینی حریف منم اینی آهامی اندینی باز یعنی باگهن باز یعنی باگهن ایستادن تا عبد باز یعنی باگهن ایستادن تا عبد سرباز خود آقابت می شود والله والله نصر من الله والله والله نصر من الله
والله والله نصر من الله حتى
عدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران وهذه التغطية المستمرة ننقل لكم بعض الأخبار وآخر التطورات والمستجدات حيث أعلنت مصادر إيرانية عن استشهاد 3 من العلماء النوويين في اعتداء إرهابي نفذه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية وأفادت مصادر إيرانية باستشهاد 3 من العلماء النوويين في اعتداء إرهابي نفذه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية فيما أعلن فيلق أنصار المهدي في محافظة زنجان عن استشهاد 3 من عناصره في الهجوم الإسرائيلي الأخير مؤكدا أن الشهداء سقطوا أثناء أداء واجبهم في الدفاع عن حدود الوطن وشعب إيران الثوري الشريف وفي إطار العملية التي نفذها الجيش الإيراني ردا على عدوان كيان الاحتلال تمكنت عدد من الطائرات الانتحارية من طراز أرش التابعة للجيش الإيراني من إصابة أهداف محددة في عمق الأراضي المحتلة وتدميرها بالكامل وتعد طائرة أرش المسيرة واحدة من المسيرات الإيرانية التي يبلغ مداها 2000 كيلومتر وقد تم تصميمها وإنتاجها
على يد خبراء الجيش الإيراني. وأفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم بوقوع جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية استهدفت مدينة تل أبيب إضافة إلى مناطق واسعة في شمال ووسط وجنوب فلسطين المحتلة. أكد النائب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن إيران تتعرض لعدوان إسرائيلي سافر مشددا على أنها تمتلك السيادة والإمكانات والخبرة التاريخية للدفاع عن نفسها ولا تحتاج لمن يدافع عنها. وأضاف أن إيران تثبت معادلتها التاريخية عندما يعتدى عليها وتدافع عن نفسها ولا تطلب من أحد أن يحارب بالنيابة عنها، مضيفا أنها تقاتل وتدير حروبها بحكمة وتعرف كيف تحمي شعبها. تصاعدت ردود الفعل اللبنانية الرسمية والشعبية رافضة الاعتداءات الإسرائيلية على إيران في وقت شهدت في العاصمة بيروت وقفات تضامنية أكدت فيها القوى السياسية دعمها الكامل للجمهورية الإسلامية. أعلنت أيضا حزب الله في بيان لها أن الاعتداءات تمثل استكمالا للعدوان الصهيوني على الأمة. طبعا أحب أن أنوه مستمعينا الكرام بأن الآن قد حان موعد أذان المغرب بتوقيت العاصمة طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء ونتمنى لكم قبول الطاعات. ونعود لآخر الأخبار وردود الفعل اللبنانية والرسمية الشعبية، وللمزيد حول هذه الردود الأفعال نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
توالت ردود الفعل اللبنانية المستنكرة والمدينة للاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ففي وقت قال رئيس الجمهورية جوزيف حون إن الهجوم الإسرائيلي على إيران لا يستهدف القدرات النووية فحسب، إنما يمثل اعتداء على سيادة دولة وشعب، ودعا المجتمع الدولي للتحرك فورا لمنع كيان الاحتلال من تحقيق أهدافه. أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانا أكد فيه بأن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة الدول المستقلة واستقرار جوارها الإقليمي، وهو فعل مدام بكل المقاييس، مؤكدا تضامن لبنان والوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائدا وشعبا وثورة. رئيس الحكومة نواف سلام دان بشدة العدوان الإسرائيلي الخطير على إيران قائلا يشكل هذا العدوان انتهاكا صارخا للقانون الدولي. بدوره أمين عام حزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أكد أن العدو الإسرائيلي ومعه أمريكا لن يتمكنا من التأثير على خيارات الجمهورية الإسلامية، وأن الاحتلال سيندم على همجيته ووحشيته. الخبير الاستراتيجي العميد منير شحادي قال لقناة العالم إن العدو ارتكب حماقة كبيرة وعليه تحمل تبعات عدوانه.
إسرائيل اليوم نفذت عدوان كبير على إيران. أنا كنت من الناس المتوقعين أن هذا العدوان سوف ينفذ من قبل إسرائيل، وخاصة أن الرئيس ترامب كان عاطي مهلة 60 يوم من بداية المفاوضات، نحن اليوم 61. ولكن تمكن إسرائيل من الوصول إلى عدد كبير من القادة والعلماء، هذا يستوجب ردا قويا من إيران يكون بمستوى هذا الاعتداء الكبير. المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي عم بيقولوا أنه سوف يكون ردا مزلزلا باتجاه إسرائيل بهذا المعنى. علينا أن ننتظر الساعات المقبلة كيف سيكون الرد الإيراني على هذا الاعتداء الذي يعتبر شرعي بالنسبة لإيران أن ترد، حقا أن ترد، لأنه هذا عدوان تنص عليه القوانين الدولية.
كما وأدان الاعتداء كل من حزب الله وحركة أمل، وفي بيانات مستنكرة ومتضامنة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدرت العديد من الأحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية والدينية والنخب الثقافية والفعاليات السياسية بيانات تنديد وإدانة للفعل الإجرامي الإسرائيلي.
بغطاء أمريكي اعتداء تخطى كل أنواع الجريمة الموصوفة، كيان الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته على الجمهورية الإسلامية إنما يحفر قبره بيده، ويبدأ العد العكسي لإزالة كيانه من الوجود.
وفي آخر ردود الأفعال للضربات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة، أكد رئيس بلدية ريشون لاتسيون جنوب تل أبيب أن حجم الدمار الذي شهدته المدينة جراء القصف الصاروخي الإيراني الأخير
يفوق بكثير ما ظهر في وسائل الإعلام، واصفا المشهد على الأرض بأنه ساحة دمار شامل، وشدد على أن ما ترونه من الدمار على الشاشة يساوي صفرا على أرض الواقع، مضيفا أنه لم يحل دمار علينا كهذا، ومن الصعب وصف ذلك بالكلمات، والمشهد بصراحة مخيف جدا. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من الصواريخ الإيرانية على تل أبيب وجنوبها ومنطقة النقب وفي القدس وبحيرة طبرية وحيفا وبئر السبع والجليل في الشمال، وتسجيل إصابات مباشرة، بينها سقوط صاروخ على مبنى مكون من 50 طابق في تل أبيب الكبرى، وألحقت الصواريخ الإيرانية دمارا وأضرارا غير مسبوقة في مناطق عديدة. أيضا قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بإجراء مباحثات مع إيران بشأن برنامج النووي على الرغم من رفض طهران المتكرر واستمرار التوتر في المنطقة. من جانبه شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغيث على التزام الرئيس ترامب بالحل السلمي للأزمة النووية في إيران بحسب قوله، وزعم أن ترامب يفضل السلام وحل القضايا عبر طاولة المفاوضات، مؤكدا أن طهران لا تزال تملك خيار العودة إلى الحوار. وأضاف هيغيث أن وزارة الدفاع الأمريكية تتابع التصعيد لحظة بلحظة وتجري تقييما دائما للمخاطر. أما في الداخل الإيراني فقد خرج الملايين من الإيرانيين في مسيرات حاشدة احتفالا بعيد الغدير الأغر في مشهد يجسد الوحدة الوطنية ويواكب الانتصار العسكري في مواجهة الاعتداءات الصهيونية، حيث رفع المشاركون الأعلام الإيرانية والفلسطينية معبرين عن تلاحم المناسبة الدينية مع النصر الوطني. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قالته الزميلة معصومة عبد الرحيم من العاصمة طهران.
بداية كل عام والشعب الإيراني وكافة المسلمين بألف خير، نحن منذ الساعة 9 صباحا تواجدنا هنا في ساحة الانقلاب أو ساحة الثورة، حيث توافد الشعب الإيراني رويدا إلى هذه الساحة حتى امتلأت هذه الساحة من شافت الشرائح من الشعب الإيراني للاحتفال بعيد القدير، وأيضا تضامنا وموازرة للحكومة الإيرانية، ولينددوا بالعدوان الإسرائيلي الذي يعني استهدف الأراضي الإيرانية، وأيضا ليجددوا مرة أخرى البيعة مع الولايات الفقيه ومع نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا هنا في الساحة نجد رفع الأعلام الفلسطينية، رفع أعلام المقاومة مع رفع علم الإيراني، وهذا دليل بأن الشعب الإيراني لم ولن يتنازل عن مبادئ الثورة الإسلامية، عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن المقاومة مهما يعني كانت الاعتداءات الإسرائيلية ومهما فعل كيان الاحتلال الإسرائيلي. من خلال رصدنا من المقابلات التي أجريناها مع الشعب الإيراني، أطفال وكبار سن، الكل هنا جدد البيعة مع قائد الثورة الإسلامية، وقالوا بأنهم لا يخافون ولا يهابون من الصواريخ الإسرائيلية، بل هم ممتنون للقوات المسلحة الإيرانية على يعني ردها الحازم والحاسم لكيان الاحتلال الإسرائيلي. والشعب الإيراني مصر على مواصلة هذا المسير حتى نهاية كيان الاحتلال الإسرائيلي ونهاية يعني اجتثاث هذه الغدة السرطانية من الوجود، حسب ما رصدنا وحسب المقابلات التي أجريناها مع الشعب. الساحة امتلأت من كافة الشعب الإيراني، وليس فقط هنا بل في كافة أنحاء إيران، هذه المشاهد تتكرر في كافة أنحاء إيران، وهنا بدأت يعني من ميدان أزادي إلى أن وصلت المسيرات إلى ساحة انقلاب. نعم.
وأيضا في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غربية البلاد تتصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للعدوان الصهيوني، حيث خرج الألاف في مسيرات أكدوا خلالها تضامنهم مع غزة وإدانتهم للجرائم الإسرائيلية. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية هاتفين بشعارات تدعو لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. تفاصيل أوفى في سياق تقريرنا التالي.
أمة قادتها الشهداء لن تهزم، شعار استهل به أهالي محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد خلال وقفتهم التي أدانت العدو الإسرائيلية على سيادة بلدهم، وأجمعت مواقفهم على اعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الشعب الإيراني وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة برمتها.
أيها الصهاينة، يا أمريكان، أنتم الذي بدأتم بهذا الحرب، ولكن نحن سنعين خاتمه، والنصر لنا إن شاء الله. ونقول لكم يا صهاينة، ونقول لكم أيها الجبناء، خيبر خيبر يا صهيون، جيش محمد غادمون، جيش الإسلام، جيش السيد علي الخامنئي حفظه الله سيقدم ويهزمكم بإذن الله تعالى.
اجتمعنا هنا في الأهواج رغم الأجواء الحارة، قلوبنا ملآنة من هذه الحركة الضالة نستنكرها. اجتمعنا هنا لهذه أنه الحرارة نجعلها في أيدينا ونجاهد ونقاتل الأعداء إن شاء الله.
نحن رغم الأجواء الحارة حضرنا هنا لنعلن لإسرائيل وأمريكا نحن غادمون، نحن صامدون، نحن نجاهد في هذا السبيل الإسلامي الذي كل الأحرار تتبعه. نحن غادمون إن شاء الله بحول الله، ورغم هاي الأجواء الحارة نحن حضرنا هنا ونستنكر هاي الأقدامات الإجرامية، وإن شاء الله إن شاء الله نصلي في القدس.
المشاركون أيضا احتبروا أن العدوان الإسرائيلي لن يحول أمام إسناد الجمهورية الإسلامية لفلسطين وغزة ومحور المقاومة مهما كان حجم احتداء الكيان الإسرائيلي.
الشعب الإيراني حول احتفالات عيد الغدير إلى الحضور في ساحة الجهاد، ساحة المقاومة، وساحة التضحية والفداء. وكما تسمع الناس يهتفون خيبر خيبر يا صهيون، جيش محمد قادمون، وأن قلعة خيبر ستدمر ويدخل أصحاب أمير المؤمنين في آخر الزمان، وإن شاء الله يفتح القدس، وهذه الشهادات تتحول والتضحيات تتحول إلى انتصارات كبرى. أن أمة قادتها شهداء لن تهزم أبدا.
احنا عندنا سابقه من احد لليوم، ويا اليهود مقاومين، وان شاء الله الاسلام منتصر.
الثبات والصمود والمضي قدما هما سجيه الشعب الايراني من شماله لجنوبه. فهنا يعبر الإيرانيون من خلال وقفاتهم إنه لن تنثني عزائمهم، إنما ستشتد مع سقوط كل شهيد أو اعتداء على أراضيها.
يستنكر الشعب الإيراني اليوم من شماله إلى جنوبه وبكافة طبقاته وفئاته الاجتماعية الانتهاكات الصهيونية ضد السيادة الإيرانية واستهداف رموزها وقاداتها، كما إنهم يصرون أيضاً إنهم ماضون خلف قيادتهم الرشيدة ومبادئهم الإسلامية وإن طال الطريق.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام مرة أخرى عبر أثير إذاعة طهران، وفي هذه اللحظة نستمع إلى مشاركاتكم أنتم التي وصلت إلينا، وأحب أيضا أن أنوه بأننا ننتظر منكم المشاركات، أراءكم، تعليقاتكم على ما يحدث الآن في إيران وفي المنطقة بشكل عام. نستمع إلى هذه المشاركة من السيد أمين الموسوي من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العلي العظيم. مرة أخرى يكشف العدو الصهيوني المجرم وسيدته أمريكا المجرمة عن وجههما القبيح وعن أيديهما الملطخة بدماء الأبرياء في عدوان همجي بربري تجاوز كل الخطوط الحمراء وسحق على كل القوانين الدولية. هذا العدوان شنا باتجاه دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. هذه الدولة دولة مؤسسات يحكمها نظام متكامل من جميع الجهات، بذرائع أنها مقتربة أو تقترب من إنتاج قنبلة نووية أو ذرية، وهو الذي يمتلك مفاعلات نووية تقريبا 7 مفاعلات يمتلك العدو الصهيوني، وأمريكا كذلك تملك أكثر من هذا. أكدت على لسان سماحة السيد القائد أكثر من مرة وعدد آخر من المسؤولين أنها لا تسعى إلى امتلاك القنبلة النووية، فإنها تسعى إلى امتلاك الناصية العلمي والتقدم. إلا أن العدو الصهيوني من خلال عدوانه أثبت بما لا يدع مجال للشك للذين يتقاعسون ويزعمون أنه ممكن أن يكون هناك تفاهم أو مفاوضات، أثبت أنه لا جدوى لهذه المفاوضات ما دام أنه قد حصل على ضوء أخضر من الدولة التي ادعت وتدعي من خلال رئيسها المجرم المعتوه ترامب أنها تريد المفاوضة وتريد السلام وأنه جاء لصنع السلام. لقد داست قنابل العدو الصهيوني وصواريخه على كل تلك الأوهام التي أشاعتها أمريكا خلال الشهرين الماضيين، وعملية المخادعة والمكر والحيلة والغدر التي مورست بحق الجمهورية الإسلامية لا سيما في الساعات الأخيرة التي سبقت الضربة. وقد تمكنت بفضل الله تعالى الجمهورية الإسلامية بقيادتها الرشيدة المتمثلة بسماحة ولي أمر الأمة السيد الخامنئي دام ظله الشريف من استيعاب الضربة الغادرة الأولى والانتقال إلى مرحلة الرد الصاعق والمزلزل والذي لا زال مستمرا حتى إعداد هذه الرسالة الصوتية. نحن اليوم في حرب من حروب الشرف والكرام، ندافع فيها عن الرسالة الإسلامية، ندافع فيها عن مبادئنا التي تربينا عليها، ونحن جنود سماحة السيد القائد ونحن إشارته، فالآلاف والملايين انتظرون أمر من سماحته بفعل أي شيء يوجه بفعله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا للسيد أمين الموسوي على هذه المشاركة الطيبة معنا. طبعا أقرأ بعض الأخبار العاجلة نقلا عن وكالة أنباء فارس. عدوان إسرائيلي على حقل بارس الجنوبي أدى إلى اندلاع الحرائق. طبعا هذا تطور خطير حقيقة، تم استهداف تأسيسات للدولة من البنى التحتية لأول مرة في هذا العدوان، وكانت إيران قد هددت بالفعل سابقا بأنها سترد في حال استهداف المنشآت الإيرانية، سترد أيضا وستستهدف المنشآت في الأراضي المحتلة. مستمعينا مستمرون معكم بهذه التغطية ولكن بعد الفاصل.
نعم، الآن نستمع إلى الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور محمد شمس، علق لنا وشارك معنا حول آخر التطورات والمستجدات.